راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي صحتنا. قالت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا تشهد موجة ثالثة عنيفة من جائحة كورونا في ظل نقص اللقاحات المضادة للفيروس والضغط الحال على المستشفيات المنهكة سلفا. وحذرت مديرة منظمة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية من موجة قد تكون الأسوأ على حد قولها. وحول هذا الموضوع سعداء بأن نستضيف اليوم في برنامج صحتنا دكتور نادر الطيب، مدير الطوارئ ومكافحة الوبائيات بولاية الخرطوم، حول هذا الأمر، وليحدثنا أيضا عن الأوضاع في السودان والاستعدادات الكافية للتصدي لمرض الكورونا، وأيضا الإحصائيات الأخيرة و عدد السودانيين الذين يعني تم تسجيل إصاباتهم بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وعدد الوفيات ومواضيع أخرى. أهلا ومرحبا.
طيب، في البداية أنا بنتهز الفرصة وبشكر راديو دبنجا ممثل في الأستاذ هنا ذو عثمان على المبادرة في برنامج صحتنا، في مبادرة لعكس الوضع الراهن بالسودان كواحدة من الدول الموجودة في المنطقة اللي تأثرت ب في مبادرة لعكس الوضع الراهن في لجائحة كورونا. ممكن نقول أنواع الطوارئ الأخرى اللازمة الفترة بتاع ظهور الجائحة في السودان من بداية مارس 2019 وحتى اليوم. جزء من البيلرز بتاعت الانترفينشن أو تعليم التدخل في جائحة كورونا هي 10، من ضمنها التطعيم اللي هو دخل مؤخرا عن طريق أول كوفاكس وسط الصحة العالمية بعد ما اتفق عليه أنواع اللقاحات المعتمدة في ولاية الخرطوم بصورة خاصة. يمكن نكون استلمنا من عبر الاتحادية وزارة الصحة الاتحادية 400,013 جرعة من الفاكسين، كان 400,000 جرعة من الفاكسين المستهدف فيها شرائح حددت بناء على معايير معينة عشان يقل فيها حدة الخطورة والمرضية وبعد الوفيات. الشرائح المستهدفة كانت بالنسبة لنا هم الناس اللي بيحتاجوا لشيلدينغ أو بيحتاجوا لحماية أكثر، من الذكور والإناث اللي أعمارهم من أكثر من 45 وعندهم أمراض مزمنة ممكن نسميها زي السكري والضغط والأمراض الصدر المزمنة، ومن كلا الجنسين وكل الأعمار الأكثر من 60 سنة. بغض النظر عن إصابتهم بأمراض مزمنة أو لا، فهم من الشرائح المستهدفة. تم تفعيل حوالي 113 مركز داخل ولاية الخرطوم، كانت مفتوحة من الصباح للفترة المسائية لتلقي جرعات اللقاح، وكان مصاحب لإجراءات تلقي جرعات اللقاح التسجيل عشان يسهل مسألة استخراج الكروت لاستخدامها حسب المتطلبات الانترناشنال هيلث ريجوليشن. تم تطعيم الجرعات اللي تم تقديمها كانت عبارة عن 117,467 لحد تاريخ أول أمس اللي هو 26 من شهر يونيو 2021. في محليات كان فيها معدلات التلقي أو الاستجابة من المواطنين لتلقي الجرعات كانت ضعيفة شوية، بالرغم من أنه كان في أعداد كبيرة من المراكز اللي فاتحة المحليات دي، هي محلية شرق النيل محلية جبل أولياء ومحلية أمبدة لأسباب أن إحنا ما قدرنا نعرف عليه لما نغارينا محلية في, في, في أغلب المحليات الأخرى دي ممكن يكون نسبة التغطية تجاوزت 100% حسب المستهدف, وده بيوري أنه في إقبال على التلقي الجرحى, تلقي الجرعه بتاعه الفاكسين اللي هي استخدمت في السودان الاسترازينيكا. في ناس من ولايات اخرى يجوا تلقوا الجرعات, ممكن يكون ده سبب وراء ازدياد المستهدف, بالاضافه للموظفين في الحقل الانساني كانوا جزء من الشرائح المستهدفه, والكوادر الطبيه باعتبار انهم هم الفيس لاين بتاع الديفنس اجينس الكوفيد 19 في ولايه الخرطوم. المستهدف كان مفترض نصله 413 ألف مستهدف ولادة, ممكن يكون ستيل تطعيم متواصل في المراكز, واجهتنا فيه بعض الإشكالات لها علاقة بالتسجيل, كان بيتطلب توفير تقنية التسجيل بشكله الكامل من أجهزة حاسوب وإنترنت, في ظل الظروف الحاصلة والامتحانات ممكن يكون تم غطاء الإنترنت for some time, فده أدى تأخير لتكملة إجراءات التسجيل, وفي نفس الوقت ل استخراج كروت للمسافرين بغض النظر عن مع السفر أو سبب السفر أو الإسفار, وأدى لتأخير شيء يمكن يكون خلل نوع من عدم الرضا في وسط المواطنين, لكن الآن تم زيادة المنافذ لتسهيل الإجراءات. متوقعين نستلم في ولاية الخرطوم كميات يعني أخرى, نتصل نفس الكميات دي عشان نزيد المستهدف, وفي نفس الوقت نغطي شرائح أخرى. تم مناقشة إنه الناس تغطي شرائح الأعمار أكثر من 25 سنة وعندها أمراض مزمنة, لأن الآن في السودان ممكن يكون سموه الهرم المرضي في السودان انقلب بقية الأمراض القير معدية أعداد أكبر زي السكري والضغط من الأمراض المعدية في السودان لو صح التسمية والترجمة باللغة العربية. حاليا ممكن يكون العمل ساري في تقديم الجرعات للمواطنين من خلال 113 مركز صحي في 7 ولاية الخرطوم. إخواننا في إدارة التحصين الموسع هم اللي كان عليهم العبء الأكبر في الموضوع ده, دورنا نحن في إدارة الطوارئ ممكن يكون إدارة الأخرى كجزء من اللجنة الفنية اللي تم تكوينها بتوجيه من السيدة المدير العام لمحاولة الخرطوم, نحن بنجلس في الاجتماعات ونقدم المشورة وأي شكل من المعدة اللوجستي اللي قد يحتاجوا لها, ونسهله عبر التعامل مع الشركاء. وأنا أتخيل لي دي فرصة يعني جيد إنه الناس تشكر شركاء وزارة الصحة من المنظمات, وكانت منظمة اليونيسيف والصحة العالمية ومنظمة ومنظمات أخرى ساهمت في أنه تسهل أو تزلل الصعاب لوزارة الصحة ولاية الخرطوم في سبيل تقديم الخدمات دي كجزء من المتطلبات دي حاليا لكثير من الإجراءات اللي محتاجة المواطن أثناء تخطيطه للإسفارة والسفر خارجا.
طيب يعني كم عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن؟ وهل الجرعة المتبقية أو المتوفرة حاليا كافية؟
اللقاح اللي وصل السودان ممكن يكون هو لقاح أسترازينيكا, كميات اللي وصلت كانت 830 ألف جرعة في ولاية الخرطوم للسودان. احنا في ولاية الخرطوم كان نصيبنا منها حوالي 400 ألف جرعة, باحتار ولاية الخرطوم التعداد السكاني حقها بيعادل ثلث سكان السودان بصورة عامة, بالإضافة للاجئين المهاجرين الموجودين في السودان اللي هم الحصر التقديري لهم يقدر حوالي مليون مهاجر بأقسامهم المختلفة, سواء كان لاجئ أو جاي بصورة مؤقتة أو مهاجرين ماخذين إقامات بموافقة الدولة زي إخواننا من اليمن ومن سوريا ومن العراق, بالإضافة لموظفين موجودين في الحقل الإنساني, فدي كلهم نالوا نصيبهم من الجرعة كجزء من المستهدف. في أخبار الآن إحنا بتوردنا عن طريق وزارة الصحة للتحدي إنه في 800,000 جرعة وصلت وتم توزيعها, ممكن يكون ولاية الخرطوم معدل كلها أسترازينيكا. أسترازينيكا برضه هي جاب التنسيق عبر المنظمة باعتبار إنه هم التكنيكال بودي والجسم الفني اللي بيدي الموافقات على أنواع الباكسين وشكل توزيعه ويدافع عن الدول الما عندها مقدرة شرائية مع المانحين في إنه يقدروا يوفروا بعض الكميات للدول زي السودان, ممكن يكون دول كثيرة جدا في المنطقة الأفريقية والعربية.
طيب بالنسبة للقاحات هل عددها كاف وهل ما زالت متوفرة يعني في مراكز التطعيم؟
الكمية اللي توفرت ممكن نقول تقريبا الباقي منها حوالي 4000 وشوية جرعة، ده حسب الميزة، أنا متذكر الرقم بصورة صحيحة كجزء من النقاشات اللي تمت في لجنة التنظيم أو في لجنة الكوفاكس في ولاية أطون. يفترض التنظيم يكون متواصل في المراكز 113 داخل ولاية أطون. كانت مواجهة بإكسبيريتي، الإكسبيريتي تقريبا كان في بداية شهر 7، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني من بداية شهر 7، بعدها يفترض توقف حسب ستاندر بزمن معين. ممكن يكون لها تفاصيل فنية أكثر، أنا أترك المجال لأصحابه ليتروهم ممكن تقابليهم اللي هم إدارة الرعاية الصحية الأساسية القسم بتاع التطعيم والتحسين الموسع.
طيب فيما يختص بالآثار أو الأعراض الجانبية يعني التي يتداولها المواطن حول تأثير اللقاح على المواطنين، هل اتخذت يعني الولاية أي تدابير يعني تستطيع أن تسهم في توعية المواطن أو إزالة هذا اللف؟
طيب هو الفاكسين كمادة كيميائية تم تحضيرها زيها وزي كل أنواع الأدوية اللي بنتناولها بيتم تناولها ووصفها عبر الأخصائيين، عنده أعراض جانبية مربوطة بظروف صحية عند بعض المواطنين. لحسن الحظ إنه إحنا في السودان لحد الآن ما تم تسجيل يعني أعراض جانبية ممكن تكون يعني ملحوظة يعني كانت مهددة لحياة بعض الأفراد، ما تم تسجيل أي حالة وفاة عندنا في وسط الناس المطعمين أو اللي تناول الجرعة الفاكسين بأنهم يعني تدهورت حالتهم الصحية نتيجة هي مربوطة بظروف صحية كثيرة جدا، لكن الحمد لله لحد الآن لا ما عندنا أبدا نتيجة الفاكسين
نتيجة التطعيم
أبدا ما عندنا في 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 الإدارة العامة لتعزيز الصحة ممكن نقول هي المنبهة الجانب ده بالتنسيق مع إدارة أول لجنة بتاعت الكوفاكس، فهم بينظموا ممكن يكون أو نظموا مش بينظموا نظموا مجموعة من الحلقات التلفزيونية وفي الراديو وعبر بعض الصحف حول الأنواع الأعراض اللي ممكن احنا نعتبرها أعراض تتطلب انه يتواصلوا مع الكول سنتر اللي تم تحديده ورقم الاتصال سواء كان 221 او 4949 في حالة ظهور اي أعراض الشخص اللي تناول الأمصال بيفتكر إنها ممكن تكون حاجة غير طبيعية، لكن لحد الآن ما في حاجة برومين ممكن نسميها ظهرت لحد الآن ولا حالة. والله الحين المجتمع السوداني ده والشارع السوداني شارع خصب جدا لنقل الشائعات وتلقيها وتصديقها. نفس الأشخاص المصدقين للشائعات دي لما يرتبط الشائع بمصلحة خاصة بالنسبة له في حالات الناس المسافرين ده مش بياخدوها. فهو الموضوع أي حملة عندها حملة مضادة دي فاكت بقت موجودة يعني كجزء من طبيعة الشعب السوداني يعني. فنفس الناس الرافضين للفاكسين دي لما يحسوا إنه محتاج عشان يسافر ولا عشان يعمل أي إجراء برا بيضطر يمشي يأخذ الفاكسين لأنه فبيتناسى كل الشائعات السميعة والساهم في تداولها بين الحياة دي موجودة ممكن يكون حتى على جزء من الاستاف في الحقل رافضين. في دول برا اتخذت إجراءات حازمة جدا ممكن يكون مثال لها الرئيس الفنزويلي قال حيفرض عقوبات صارمة جدا على الممتنعين عن تلقي الفاكسين قد تشمل العقوبات دي انه ينزعوا من الجنسية ويطردوا من البلد ولا يمشوا في البلد الثاني لانه بيشكل خطر على طالما انت ما قادر تلتزم بالاشتراط الصحي ومربوط بالتعامل مع الاخرين ويكون جزء من ارتباطك بهم ده مهدد لحياة بعض الشرائح. انا بفتكر انه الوضع بيتطلب من الدولة انها يعني
تنزل الصحة يفترض تنزل اشتراطات صحية
الاشتراط الصحي في وزارة الصحة احنا بالنسبة لنا معروفة وتم تداولها عبر كل وسائل الإعلام المتاحة في السودان، لكن المرفع نحن للجهات العليا في شكل توصيات. نحن كجهة ما ملزمة، كجهة خدمية بنقدم الخدمة، لكن بندي توصية بأنه تشرع قوانين. بعد ذلك في جهات عليا داخل الدولة سواء كانت اللجنة العليا للطوارئ ولا الوزراء هي الجهة اللي بتلزم المواطن والمؤسسات بالقوانين اللي بتشرع منها، لكن نحن بالنسبة لنا جهة فنية بنرفع في شكل توصية.
حول الاشتراطات الصحية الخاصة بتلقيح المسافرين قبل السفر يقول دكتور نادر الطيب مدير الطوارئ ومكافحة الوبائيات في هذا الخصوص.
طالما انت مسجل في السجلات بتاعت المراكز دي نفسها، ولما تنزل تفاصيل اسمك بيظهر لهم انت اخذت جرعه 200، معروف حسب البروتوكول انه ما بين 8 ل 12 اسبوع، بتتفاوت من دوله لدوله، عشان نقول انه انت اصلا يعني امن في التعامل على وعن نفسك، يعني نسبه الخطوره او مرضيه الاصابه بالفيروس فيه قليله، افترض بعد الجرعه الثانيه تاخذ مدة أسبوعين، عشان بعدها نقول الجهاز المناعي حقك يعني أصبح في مرحلة جاهزية لأنه يتعامل مع الفيروس ويقدر يقلل من حدة المرض أو ما تظهر عليك الأعراض.
وهل عندها أي سايد إفكت أو أعراض جانبية؟
هي ما في سايد افكت ميجر، لانه اصلا الجهاز المناعي حقه بيكون يتعرض للفيروس بدا يتعامل معه عشان يقدر يطلع اجسام مضاده، عشان تصل مرحله انه نقول الجهاز المناعي حقه جاهز. عشان كده الناس خططت المساحه بتاعت الجرعه الاولى والثانيه من اسبوعين سوري من شهرين لثلاثة اشهر او 8 اسابيع ل 12 اسبوع عشان يقدر يستجيب بصوره افضل، يكون تم اكتمالا الفكرة التكوين الأجسام المضادة داخل الجسم. الدول البرة بتعتبر إذا أخذت الجرعة الثانية في فترة أقل من المسموح بها لسه بيعتبروها دي جرعة واحدة.
طيب فيما يختص بخفض أعداد المصابين بالكورونا، هل ده عنده علاقة بحملة التطعيم أو التطعيم ضد الكورونا في السودان؟
لو قارنا الإحصائيات الموجودة عندنا في الثلاثة شهور اللي فاتت اللي احنا بنطلع تقرير يعني ربعي، للربع الثاني كان في انخفاض ملحوظ جدا من إبريل لحد شهر مايو. يعني احنا في إبريل كان بنتعامل مع 3790 حالة مؤكدة، في إبريل، في مايو وصلت 2404، في يونيو لحد تاريخ أمس اللي هو يوم 27 كان عدد الحالات عبارة عن 759 حالة فقط مؤكدة، ففي انخفاض ملحوظ جدا في معدل الإصابات اليومي، والنسبة زيادة كان بصاحب لها في زيادة ملحوظة في عدد المعامل. يعني ممكن يكون في شهر إبريل أنا كان عندي حوالي 34 معامل في شهر إبريل، في شهر يونيو سوري في شهر مايو كانوا 40، في شهر يونيو أنا عندي 46 معمل شغالين، ففي زيادة في معون الفحص وفي نقصان ملحوظ جدا في عدد الحالات المؤكدة كحالات موجبة بالإصابة بالفيروس. لكن في نفس الوقت واحدة من الحالات الملاحظة إنه المرضية بتاعت أو حدة الإصابة زايدة زيادة ملحوظة، يعني عدد الوفيات زايد لنا، وده بوريك إنه السلوك بتاع الفيروس الإمراضي زايد أو متغير بصورة جيدة، وده ما بيمنع ترجيح إنه يكون عندنا استرين خاص بنا نحن زي ما ذكرت بالتقييد في جزء من إنه في السودان استرين. في تنسيق تم عبر المعمل القومي ومنظمة الصحة العالمية في إنه نقدر نحدد مع الاسترين الموجود عندنا أو الفاريانت ماسترين يا فاريانت أنواع الفيروس الموجود عندنا، لأنه الآن حاليا الدول برا تتكلم عن الدلتا بلس، بيحتاج إنه ظهر في كمية من الدول اللي حولنا من ضمنها حسب ما أنا يعني طلعته موجود في الإمارات، موجود في البحرين، في الكويت، عمان، مصر، في دول كثيرة جدا في شكل حركة ملحوظ ما بينه وما بين السودان، فوجود الحركة دي يعني ما بيمنع أو ما بيقلل احتمالية ظهور الحاجات دي.
طيب يا دكتور، هل رصدتم يعني أي متحور لأمراض الكورونا السودان أو أي أنواع أخرى بخلاف الكورونا العادي؟
قبل شهر وشوية كان عندنا قادمين من الهند حوالي 875، أفضل من ضمنهم 17 حالة موجبة طلعوا بصدف جميع الهند، تم عزلهم لحد ما تموا فترة العزل، قام بنفحص لهم كل 4 أيام في البداية، بعدها كل أسبوع لحد ما أكملوا فترة الحج، ما كان في أي مضاعفات حتى ما اضطرونا أن ننقل واحد منهم، فكان شكل الإصابة عندهم زيها وزي الإصابات اللي بتصل للمصابين اللي تم إصابتهم داخل السودان.
يعني أسماء فيها مستجدات؟
ما في مستجدات عندنا نحن لحد ما تجينا نتيجة السيكونسينج أو معرفة النوع الباري الموجود في السودان في خلال الأيام الجاية، نعمل إنه النتيجة تطلع لنا بصورة سريعة عشان إحنا نقدر نعرف إحنا بنتعامل معينه.
آه طيب يا دكتور، لاحظت انه السودان ما فيه الاعداد المهوله من الناس المصابين بالكورونا، لكن رغم ذلك يعني السودان في الريد زون او اللائحه الحمراء بالنسبه لبعض الدول الاوروبيه، يعني ما بيسمحوا لهم بالدخول. تفتكر ليه؟
قد يكون سبب وجودنا في الريد زون لانه شكل الشارع العام في السودان غير ملتزم بالقانون، ولاي مواطن بيشوف التلفزيون السوداني ولا القنوات في ظل الظروف بتاع الجائحه ممكن يكون ضربت العالم اجمع. ما ظاهر انه الناس دي ما ممكن لبس الكمامات تزاحم مثل الناس بتلقيها متجمعه في المآتم في الاعراس في المناسبات العامه في الاماكن العامه، ما في التزام ملحوظ من المواطنين، فده مؤشر في حد ذاته انديكيتر لانه لاي مدى المجتمع ده محمي. ده مؤشر بالنسبة لي أنت. بعد أنا ما بحتاج أعرف حاجين الناس دي بشكل أنت مفترض. أنا أعتبرهم مصدر بتاع خطورة. إحنا يعني ممكن نكون طرقنا كل الأبواب فينا نقدر نخلق علينا الجنبان مواطن، لكن لسه في ممانع من الشارع العام وفي مجموعة في ناس حتى بتجادل في إنه ما في كورونا في موجودة. إحنا بنقول الحمد لله بقدر المجهودات البسيطة قدرنا ننزل إحنا بالإمكانيات المتاحة قدرنا نحقق يعني شيء من التقدم في إنه الناس تقدر يعني تقدم حاجة للمواطن.
طيب يا دكتور نادر، يعني من وجهة نظرك الآن أو في تقديرك بالنسبة للكورونا بصورة عامة، هل الوضع خطر الآن؟
الحالات اللي سجل عندنا إحنا هنا في ولاية الرقم لما بدأ الجائحة في 12 مارس 2019 إجماليها وصلنا 26,600 لحد 27 يونيو. ده الإجمالي الحالات دي الإحصائية عندنا. في دراسات اتعملت ممكن يكون بالتنسيق مع منظمات دولية وكده بيقول إنه اللي هي كان في جزء منها سيرو بريفيلنس سيرفي اللي هو بيتعمل زي مسح بعض المناطق وأخذت منهم عينات عشان نعرف أنواع الأجسام المضادة الموجودة في الجسم M و G اللي بحدد لك إنه الشخص ده حاليا هو مصاب ولا أصيب في الفترة اللي فاتت بالديجرايد مع الأجسام المضادة اللي هي بتنتج نتيجة إصابتك بالكورونا. النتائج دي ممكن يكون جابت انه في ناس تعرض للفيروس في الفتره اللي فاتت في السودان بنسبه تتراوح ما بين 30 ل 38، اللي هم دي كانت بتقيس لك انه الاجسام المضاده الحامله النازله، ودي تصام اكسيدنت احنا بناخذ الجزء البوزيتيف منها انه التعرض هو ما بيمنع الاصابه للمره الثانيه ولا المره الثالثه، لكن بيقلل الحده لانه بكون الاجسام المضاده قدرت تتعرف على شكل الفيروس يعني الأحداث الإمراضية في الشخص المعدي. في دراسة تانية عملت بالتنسيق مع جامعة لندن أو لندن سكول، ودي كانت ماثماتيكال موديلينج يعني عن طريق مسح في السوشيال ميديا والبيانات اللي عندنا نحن بالإضافة لعملوا قياس لشكل القبور الموجودة طلعوا بتقدير ممكن يكون قريب لنفس الدراسة اللي تم بالتنسيق مع العالم سوري أطباء الأحدود، وجابوا نفس القراية إنه للتقديرات إنه في الفترة اللي فاتت دي في نسبة بتاعة 30-38% من المواطنين في السودان تعرضوا له، لكن حاليا الوضع إحنا عندنا بنقول مستغير جدا. لحد الآن يعني في شهر يونيو عندنا 759 حالة، واللي هي دي نسبة الإصابة كانت عبارة عن 2.8 في الحالات المشتبهة اللي تم فحصها في الفترة اللي فاتت. مراكز العزل حاليا عندنا تكاد تكون خالية تماما في الوقت الراهن، ما عندنا حالات كثيرة موجودة. في 9 مراكز عزل تابعة منها 3 مراكز عزل ثانوية و6 مراكز عزل أولية، فالوضع حاليا مستغير. عشان كده الآن في توجه لأنه نحن شغالين كثير لأنه مرينا بثلاثة موجات في الفترة عشان ما تحصل لنا الموجة الرابعة وما
شنو باعتبار الموجة الثالثة
الرابعة الثالثة بالنسبة لنا أنت حسب الإحصائيات الموجودة. فإذا حصل ثاني زيادة في الحالات بصورة ملحوظة مع ثاني حالات
نصيحة أخيرة عبر برنامج صحتنا في راديو دبنجا.
للمرة الثانية أنا بحب أشكر راديو دبنجا برنامج صحتنا، ونتمنى انه يعني تساهموا معنا في نشر التوعية دي وزيادة منافذ تلقي المعلومات اللي تتعلق بصحة المواطن وانتشار الجائحة في السودان. احنا بنقول الامكانيات الموجودة في السودان من ناحية بتاعت human resource او يعني كوادر فنية، السودان داخل جدا بأبنائه وما قصروا حتى الموجودين خارج السودان في انه يقدر يقدم دعم فني حتى عن طريق الفيرشول. في كمية كبيرة جدا منهم وصلوا السودان، وصلوا وزارة الصحة وأبدوا استعداد انهم يدعون في انه الناس تقدر يعني تساهم في 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 الحد من الجائحة عبر الخبرة خبرتهم الفنية في كل الجوانح المعنية بالتدخلات أثناء جائحة كورونا. وهم مشكورين جدا على المبادرة، ودي المحرية فيهم بفهمنا نحن كسودانيين. نحن بنتمنى انه الناس ما تعجز او ما يصلوا مع بعض في انه ما في تغييرات ملحوظة بالنسبة لهم. احنا بالنسبة لنا يعني اوبن جدا في اننا نقدم كل انواع المعلومات اللي محتاجين لها عشان في عملية تسجيل الصعاب ونقل المعلومة الصحيحة للمواطنين ورفع الوعي. ونتمنى المبادرة اللي قام بها يعني تقوم بها كل القنوات الاخرى الحريصة على استقرار وضع صحي في السودان بصورة عامة ولا يتخرطون بصورة خاصة. شكرا جدا.
شكرا لك وشكرا لإفاداتك القيمة اللي قدمتها لنا. المستمعين الأعزاء في برنامج صحتنا كان معنا دكتور نادر الطيب مدير الطوارئ ومكافحة الوبائيات في ولاية الخرطوم. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.